ومن قال بعدم الوجوب يسقط عن الثانية دون الأولى. وهذا القول عن القول بوجوب زكاة الحلي كما أنه مقتضى النص فهو قول أكثر العلماء. كيف؟ لأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجوب الزكاة فيه، والعالم الإسلامي ولا سيما في القرون الوسطى حين كانت الخلافة لبني عثمان لا شك أن العالم الإسلامي في ذلك الوقت أكثر على مذهب من؟ على مذهب أبي حنيفة، لا سيما في شرق آسيا وشمالها. فليس القول هذا غريبا ولا شاذا ولا نادرا. نعم.
فصل. ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده. وقال ابن حامد: إن بلغ حلي المرأة 1000 مثقال فهو محرم وفيه الزكاة، لأن جابرا قال: إن ذلك لكثير، ولأنه سرف لم تجري العادة به، فأشبه ما لو اتخذت حلي الرجال. فصل. فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس به، فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح إلا أن ينوي ترك لبسه، وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة لأنه صار كالنقرة، ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكري إن
عكر
أو
الكراء، يمكن الكري إن صحت العبارة،
ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكراء إن عقد عليه حول الزكاة من حين نوى، لأن الوجوب الأصل، فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى بمال التجارة القنية.
سبحان الله. ولو كان عنده ثياب كثيرة أعدها لللبس ثم نواها للتجارة، هل تكون للتجارة؟ لا تكون للتجارة على المذهب. وهذا أيضا مما يدل على تناقض القياس الذي قاسناه. نعم. إيش النقرة؟ القطعة من الذهب، القطعة من الذهب هي النقرة. نعم. إيش إن إيش؟ نعم نعم. وين الأدلة؟ وين العموم؟ لا نعم. هذا غير مراد به العموم بالاتفاق، يعني هذا عام أريد به الخاص، ولهذا لا تجب الزكاة في الثياب، وكما قال رسول الله: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة بالإجماع. نعم. تجب من على قول من يقول إن الزكاة تجب في عين المال، يعني يجب إخراجها من عين المال، تجب من الحلي أو من الذهب ولو كان من غير الحلي، ولكن القول الراجح أنه يكفي الإخراج من الطين. ادخله يا مسعود لليلة الأربعاء إن شاء الله.
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة لأنها معدومة شرعا، وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته، لأن زيادة القيمة هاهنا لغير محرم، فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره، فإن أخرج ربع عشره مشاعا جاز، وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز، لأن الربا لا يجري هاهنا، وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز لأنه ينقص قيمته. وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جميعه. وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها لأنها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها.
يعتبر النصاب في المصوب بالوزن لا بالقيمة. فمثلا إذا كان هذا الذهب يزن 20 دينارا فهو نصاب، لكن هذه 20 دينارا لا تساوي 200 درهم، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة، وذلك لأن المعتبر الوزن لا القيمة. ولو كان عنده ما يساوي 20 دينارا وزنه 20 دينارا وقيمته 400 درهم يعني أكثر منها من نصاب الضعف، فهل يخرج 400 درهم عن 400 درهم أو عن 20 دينارا؟ الجواب الأول إلا إذا كان للتجارة فإنه إذا كان التجارة يقوم، لأن لديه التجارة العبرة بقيمته. نعم.
معنى قوله شيخ.
نعم.
معنى قوله وإن كان في الحلي جواهر ولا آلئ.
نعم. معنى إذا كان الحلي فيه جواهر يعني كخواتم فيها خصوص أو أسورة فيها أيضا خصوص، فإن كان للتجارة قوم بما يساوي ومن جملته قيمة هذه الخصوص، لأن الخصوص آل للتجارة. وإن كان لغير التجارة فلا زكاة في هذه الخصوص لأنها مما لا زكاة في أصله، فلا زكاة فيه إذا كان تبع لغير.
باب زكاة المعدن.
فإذا قال قائل المؤلف يرى أنه لا زكاة في الحلي، قلنا نعم، لكن يرى أن الحلي المعد للكراء فيه الزكاة، ويرى أن الحلي المحرم فيه الزكاة، ويرى أن الحلي المعد للنفقة فيه الزكاة. نعم.
باب زكاة المعدن، وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباهها والقار والنفط والكبريت ونحوها، فتجب فيها الزكاة لقول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة.
ما ذكر المؤلف رحمه الله من المعادن وأن فيه الزكاة مطلقا فيه نظر، والصواب أن المعادن إن كانت مما فيه الزكاة ففيها زكاة، مثل معادن الذهب والفضة. وإذا كانت مما لا زكاة فيه كالنحاس والحديد والنفط وغيرها فإنه لا زكاة فيها ما لم يعدها للتجارة، فإن عدها للتجارة وجبت فيها الزكاة على أنها عروض تجارة.
ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء، فلم يعتبر له حول كالعشر. ويشترط لها النصاب وهو 200 درهم من الورق أو 20 مثقالا من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض، ويعتبر إخراج النصاب متواليا، فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة أو لإصلاح الأداة أو لمرض أو إباق عبد فهو كالمتصل، لأن ذلك العادة. وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل، وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها. قال
يعني هذا الذي يستخرج المعدن إذا كان عمل متواليا رد آخره إلى أوله في تكميل النصاب، وإن كان متفرقا بأن كان يأتي يوم ويستخرج ويبيع ثم يجلم الثاني ويستخرج ويبيع وما يستخرجه أقل من النصاب فهذا لا زكاة به، وإن كان بمجموعه يبلغ النصاب، لأن لكل عمل حكما مستقلا. نعم.
قال القاضي: ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة فيضم، وإن اختلفت الأنواع كالعروض فيضم. نعم. قال القاضي: ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة فيضم، وإن اختلفت الأنواع كالعروض. ولا يحتسب بما أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته لأنه كمؤن الحصاد والزراعة. ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة لأنه زكاة، ويمنع الدين وجوبه كما يمنع في الأثمان، وتجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه مما يتجزأ، ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض.
هذا الكلام عن المادة رحمه الله فيما كان معروفا فيما سبق أن كل إنسان يملك أرضا وفيها معدن فيكون المعدن له ويتصرف فيه كما شاء، لكن أصبحت الآن الدول لا تعتبر هذا، وتمشي على أن الإنسان إذا وجد معدنا في أرض فإنه للدولة، وبناء على ذلك تنتفي جميع الأحكام التي ذكرها، لا في وجوب الزكاة ولا غيره، لأن مال الدولة يذهب إلى بيت المال فليس له مالك معين، وحينئذ لا زكاة فيه. والعمل على هذا الآن، العمل على هذا. نعم.
فصل. فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر، إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه سنة. والثانية فيه الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر. ولا شيء في السمك لأنه
لا زكاة فيه، لأن الأصل عدم وجود الزكاة، فهو كاللباس ونحوه لا زكاة فيه، لكن لو أنه أعده للتجارة انعقد الحول من إخراجه من البحر فإذا تم الحول زكاة.
ولا شيء في السمك لأنه صيد فهو كصيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر.
الصواب أنه لا زكاة فيه على ما قدمه المؤلف رحمه الله.
فصل.
العنبر يطلق على شيء، على نوع من الطيب، ويطلق على نوع من السمك كبير. السمك الذي يسمى العنبر سمك كبير جدا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فنفد الطعام في أيديهم حتى كان الواحد يأخذ التمرة يمصها في الصباح والمساء، وإذا وهم على سيف البحر، وإذا على سيف البحر شيء كالتل أو كالجبل، فلما دنوا منه وجدوه سمكة قد أخرجها الله لهم، ووجدوا فيها شيئا كثيرا وكبرا عظيما حتى أنه يجلس في قحف عينها 13 رجلا. سبحان الله، يعني قرية كبيرة، قرية. وحتى أنهم أخذوا ضلعا من أضلاعها ونصبوه هكذا ورحلوا أكبر جمل عندهم ودخل من تحته، وبقوا عليها أكلوا وآتوا بشيء منها إلى المدينة. نعم.
فصل. ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا، وزكاته
عنه إذا كان مما فيه الربا. إذا كان معدن مما فيه الربا فإنه لا يجوز أن يباع ترابه بثمن من جنسه، يعني يكون ربا. يعني لو قدرنا أنه ذهب، ومعلوم أنه مع تخليص الذهب من الأحجار المفترض به لا بد أن يكون هناك شيء من الرذاذ من الذهب، فأراد إنسان أن يبيع هذا التراب بذهب فإن ذلك لا يجوز، لأن الربوية إذا بيع بجنس فلا بد من التساوي. إذا أراد أن يبيعه بفضة جاز، ولكن لا بد من ناقب. إذا باعه بماشية جاز ولو بلا قبض. نعم.
وزكاته على البائع، لأن رجلا باع معدنا ثم أتى علي رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه، ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد صلاحه، وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرة بصلاحها، ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة. باب حكم الركاز، وهو مال الكفار المدفون في الأرض، وفيه الخمس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام، ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة، ويجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك، ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك، ومصرفه مصرف الفيء لذلك. ولأنه روي عن عمر أنه رد بعض خمس الركاز على واجده، ولا يجوز ذلك في الزكاة. وعنه أنه زكاة مصرفه مصرفها، اختارها القرقي لأن عليا أمر واجد الركاب أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر. وفي جواب رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه نص عليه واحتج بحديث علي ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة.
هذا دليل وقوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس. وقد اختلف العلماء في قول الخمس هل هو للعهد أو لبيان المقدار. فإن قلنا للعهد للركاز الخمس صار مصرفه مصرف الفي لأن الرسول جعله خمسا. وإن جعلنا الخمس لبيان المقدار بقي أن ينظر إلى أين يصرف، هل يصرف مصرف الزكاة أو فيما هو أعم، يحتمل هذا وهذا. لكن على رأي من يرى أن أل هنا أن أل لبيان حقيقة المقدار يقول إنه يصرف مصرف الزكاة وجوبا فيكون في الفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره. نعم. سيأتينا إن شاء الله. تفضل بعد. نعم.
القول الراجح في كاف.
نعم.
كونه أن يأخذه واجده أو أنه يرجع إلى بيت المال.
لا يأخذه واجد.
لا يشبه هذا ما يجده الواجد من المعادن فيكون له.
لا. لأن هذا الركاز قد ملك أولا والمعادن لم تملك. هذا فرق بينهم. نعم.
زكاة الحلي
قلنا
أنه لا يستطيع أن يخرج من الذهب
صدقه
القيمة.
إيش؟
يخرج القيمة.
نعم.
طب الآن يحسب على أي شيء؟ على ثمن الذهب
بدون أولا يحسب بالنسبة للنصاب، يحسب على وزن الذهب. فإذا قدرنا أن هذا الذهب لا يصل إلى نصاب، لا يصل النصاب وهو 20 دينارا أي 20 مثقال، لكن قيمته أكثر من النصاب بالنسبة للفضة، فهنا لا زكاة فيه.
له
بلغ النصاب تقدر قيمته ذهبا
غير تصنيع.
نعم
غير
بدون تصنيع، لأن هذه الصناعة حلال وليس فيها زكاة. نعم. ايش
وجد
مثلا السفينه غالقه في البحر؟ نعم. وجد السفينه غالقه في البحر؟ نعم. اللهم الا اذا كان هو سياتي ان شاء الله الركاز انه لابد ان يكون عليه علامات الجهل اي ما قبل الاسلام.
وجد هذا
فهو ركاز
حتى لو
في البحر. اي نعم. رياض
قال يا شيخ قطر بالغرامات.
نعم.
ايش بالنسبه
للبرين
الذي فيه
زكاه من التقدير
بالغرامات
على قول الراجل؟ اي
نعم. كم
غرام؟ وفي هو 20 مثقال والغرامات 85 غرام.
احسن الله اليك. وان قال قائد
اثنان وتسعون. نعم.
وان قال قائد
92 نرى انه 85 وهذا احوط لا شك. 85 احوط.
هذا الناس
يقولون على
إخراج الزكاة
لم يقدرون
الكبير
كيف يقدرون؟ نعم.
وما يرفعون
إلى
أن
يفاصلون
يحسبون
الصناعة. هذا كل حال من باب التسامح، وقد يكون الذهب الذي لم يصنع أغلى من المصنع.
يتركون على
ما في شيء. لكن لو أردنا أن نقدر قلنا يجب عليهم الزكاة في الذهب فقط، وذلك لأن التصنيع هذا منفعته مباح.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة فصل: والركاز ما دفنه الجاهلية ويعتبر ذلك برؤية
عندي أهل الجهل ما دفنه أهل الجهل.
فصل. والركاز ما دفنه أهل الجاهلية ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه كأسماء
علامتهم حطوها نصف لأن ما يحصل في معنى كثيرا
ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم لأن الأصل أنه لهم. فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الإسلام.
هذا في الواقع أن أسماء الملوك والصور والصلب هذه تكون حتى في النقود التي بأيدي المسلمين، لكن قد يقال إن هناك أشياء يختص بها الكفار، يعني نقود خاصة معينة تكون لهم لا يخرجونها إلى خارج بلادهم، فحينئذ يحكم بأنها ركاز. نعم.
فصل. ولا يخلو الركاز من أحوال أربعة. أحدها أن يجده في مواكن فهو لواجده. الثاني وجد
من حزب اللغة أن يقال من أحوال أربع، لأن الحال مذكر لفظا مؤنث معنى.
أحدها أن يجده في مواكن فهو لواجده. الثاني وجده في ملك آدمي معصوم ففيه روايتان، إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها وإنما هو مودع فيها، فجرى مجرى الصيد والكلأ يملكه من ظفر به كالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به وإن لم يعترف به فهو لأول والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه، فإن كان الملك موروثا فهو للورثة إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم فيكون لمن قبله، فإن اعترف به بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله. الثالث وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالضبط.
الظاهر في هذا المسألة أنه يكون لمن وجد إلا من استؤجر لحفره، فإن استؤجر لحفره فهو لمن استأجره وإلا فهو لمن وجده، وذلك لأنه منفصل عن الأرض فلا يدخل في ملكه فيكون ملكا لمن لواجده، كما لو وجد فيها كمأة أو شيئا يخرج من الأرض فهو لواجده، فالصواب أنه لواجده إلا إذا استؤجر إيش لحفره فهو لمن استأجره. نعم.
الثالث وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه، وإن قلنا لا يملك به فهو للمالك قبله إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك. الرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له لأن مالك الأرض لا حرمة له فأشبه الموات، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة، لأن قوتهم أوصلته إليه.
وإذا كان غنيمة يقسم، يقسم قسمة غنيمة، فهذا ركاز في أرض العدو في أرض الحرب، لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين لهم شوكة، فهذا يكون كأموال الكفار التي أخذناها بالقتال.
وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه، ففيه روايتان، إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة لأنه كان تحت يده، فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه، والثانية لا يدفع إليه إلا بصفة لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه، ولو اكترى دارا فظهر فيها دفين، فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفنه، ففيه وجهان، أحدهما القول قول المالك لأن الدفين تابع للأرض، والثاني القول قول المكتري لأنه مودع في الأرض وليس منها، فكان القول قول من يده عليه كالقماش.
وهذا أقرب، أنه للمستأجر إلا إذا وجد علامة وقرينة تدل على أنه للمالك، مثل أن يكون مدفونا في مكان محكم يبعد أن المستأجر يقوم به، فيكون بالقرينة لمالك الأرض.
فصل. وإذا استأجر أجيرا ليحفر له طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له. وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للأجير لأنه غير مقصود بالإجارة، فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا. باب زكاة التجارة، وهي واجبة، لما روى سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة، ولا تجب إلا بشروط أربعة، أحدها نية التجارة لقوله مما نعده للبيع، ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بنيتها، كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا تصير للقنية إلا كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا يصير للقنية إلا بنيتها، ويعتبر وجودها في جميع الحول لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب.
الآن دخلنا باب زكاة العروض، عروض التجارة. وعروض التجارة هي ما أعده الإنسان للتكسب، كل مال أعده الإنسان للتكسب فهو تجارة، عروض تجارة، سواء كان من المواشي أو من الثمار أو من الحبوب أو من الأواني أو من السيارات أو من المكاين أو من أي شيء، كل ما أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة، لأن الإنسان يعرضه للبيع، ولأنه يعرض ويزول لا يبقى، تجد التاجر يشتري السلعة في الصباح ويبيعها في المساء، لأنه ليس له غرض بذاته، إنما غرضه الربح، فكل ما أعد للتكسب فإنه عروض تجارة. وقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه، والصواب المقطوع به أن فيه الزكاة، لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث سمرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا الرجل إنما نوى بعروض التجارة إيش؟ التكسب بالقيمة، همه قيمته لا تهمه أعيانه، ولذلك لو كسبته بطرفة عين لباع، ولأن غالب أموال التجار هي العروض، فلو أسقطنا الزكاة فيها لأسقطنا زكاة أموال كثيرة، ولأن عموم تؤخذ من أغنيائهم يشمل من كان غنيا بعروض التجارة. لكن لا بد من شروط. ما جاوبت السؤال؟ نعم جاوبت السؤال. نعم صار التجارة. نعم ما يخاف إذا صار الإنسان يبيع ويشتري. اللي عنده غلة طبعا يريد أن يبيعها، إذا صار عنده مثل بستان فيه مثل عشرات أطنان مو راح يدخل ويأكل، سوف يبيع. وحتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يسلمون في الثمار السنة والسنتين، ولذلك وأوجب عليهم الرسول العشر فيما سوق بلا مؤونة ونصفه فيما سوق بمؤونة. لا إلا صار هكذا، يعني هو اتخذه للنماء لكن سيبيعه، يكون هذا يزكي زكاة الثمار، ثم بعد ذلك إذا صار يبيع ويشتري فيه يزكي زكاة التجارة. نعم.
الثاني أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، وعنه تصير للتجارة بمجرد النية، اختارها أبو بكر وابن عقيل للخبر، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، فلأن يصير للتجارة بذلك أولى. وظاهر المذهب الأول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوي بها الإسامة.
والشرط الثاني يقول رحمه الله أن يملكها بفعله بنية التجارة، فخرج بقولنا بفعله ما لو ملكها بإرث، فإن الإرث ليس بفعل الإنسان، فإذا ملكها بإرث فإنها لا تكون للتجارة بالنية، ما بقيت عنده فليس بها زكاة. فلو أن رجلا ورث سيارات كثيرة في معرض ثم مات، انتقلت السيارات التي في المعرض لمن؟
للورثة،
وليكن الوارث واحد، فهذا ليس عليه زكاة في هذه السيارات ولو نوى أهل التجارة. لماذا؟ لأنه ملكها بغير فعل، إذ أن الملك بالميراث ملك قهري ليس اختياريا. لو أراد الوارث أن يقول أنا والله لا أريد العرث، نقول يلزم ودخل في ملكك قهرا. الثاني أن يملكها بنية التجارة، بفعله بنية التجارة، فلو ملكها بفعله بشراء مثلا أو قبول هبة بنية الاقتناء ثم بدا له بعد ذلك أن يجعلها رأس مال ويتجر بها، فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة. تبارك من هذا. طيب، إذن لا يمكن أن تنتقل للتجارة ما دام ملكها بغير نية التجارة حتى إيش؟ يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة. لكن هذا في قول آخر يقول رحمه الله وعنه تصير التجارة بالنية، عنه عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه إذا نوى التجارة صارت التجارة ولو كان بعد ملكه إياها بغير نية التجارة، لعموم الحديث فيما نعده للبيع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. مثال ذلك إنسان ملك السيارة بنية الاقتناء ثم بدا له أن يجعلها رأس مال تجارة فينعقد الحول متى؟ من نيته ويزكيها إذا تم الحول. وعلى ما مشى عليه المؤلف الذي هو ظاهر المذهب لا تكون للتجارة. فإذا قدرنا أنه نواها للتجارة في شهر محرم ولم يبيعها إلا في شهر جمادى الأولى ونوى ببدلها التجارة متى ينعقد الحول؟
في جمادى الأولى.
في جمادى الأولى على رأي المؤلف. وعلى القول الثاني
من محرم.
في محرم. وهذا هو الصحيح. ولاحظوا أننا قلنا إذا نوى مال القنية إذا نواه رأس مال تجارة. فإن نوى بيعه لغير التجارة لكنه لا يريد، يعني هو عنده سيارة قديمة واشترى سيارة جديدة ووضع السيارة القديمة في المعرض للبيع لأنه طابت نفسه منها لا لأجل التجارة بها، فهذا إيش؟ لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. ومثل ذلك لو كان عنده أراض اشتراها لا للتجارة ثم إنه طابت نفسه وقال إني سأعمر لي بيتا في غير هذا المكان وعرضها للبيع، هل فيها زكاة؟
لا.
ليش؟ ليس التجارة لكنه طابت نفسه منها ويريد أن يبيعه. ومثل ذلك لو أنه أقطع أرضا، يعني أعطته الحكومة أرضا وبقت عنده مثلا مدة وهو من حين أن ملك من الدولة يريد أن يبيعه لأنه لا يحتاجه، فهل تكون للتجارة؟ ليش؟ لا تكون للتجارة لأن هذا ما نوى التجارة، إنما نوى أنه لما كان غير محتاج للأرض يريد أن يبيعه، فهذا لا ليس عليه زكاة لأنها ليست تجارة. نعم.
وفارق نية
نعم.
أنا
وأنا
أبيع. نعم.
بدل
على الحب. نعم.
لكن ما فيها
زكاة. لأنه لو لم ينوي بيعها تكسبا إنما نوى بيعها تخلصا. المال تجب الزكاة في عينه. المال نقود. تجب الزكاة بعينه حتى وإن لم ينوه التجارة، حتى لو نواه ليتزوج به أو ليشتري به بيت لنسكن. ما فيها زكاة في عينه، ليس فيها زكاة في عينه بخلاف النقود. النقود فيها الزكاة في عينه. نعم. رياض أي أنه الراجح أنها تكون بالتجارة بنيته. نعم. لكن لاحظ أنه يريد نية التجارة لا نية التخلص منها بأن تكون طابت نفسه منها ويريد أن يبيعها، هذا ما ليس عليه زكاة. نعم.
وفارق نية القنية لأنها الأصل فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر، فعلى هذا إن لم ينو عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه لأنه نية مجردة، ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل، وإن نواه بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه.
هذه لها ثلاث حالات ذكر. إنسان اشترى أرضا للتجارة ثم بدا له أن يعمر عليها سكنا له، انقطعت النية الأولى وصارت فيها زكاة أو لا؟
لا ليس فيها.
تفهمين الصورة هذه؟
أي نعم.
اشترى أرضا للتجارة ثم بدا له أن يبقيها ليأمر عليها سكنا له، انقطعت نية الجار له وصارت ليس فيها زكاة، ثم بعد ذلك رجع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم
ومن قال بعدم الوجوب يسقط عن الثانية دون الأولى. وهذا القول يعني القول بوجوب زكاة الحلي كما أنه مقتضى النص فهو قول أكثر العلماء. كيف؟ لأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجوب الزكاة فيه، والعالم الإسلامي ولا سيما في القرون الوسطى حين كانت الخلافة لبني عثمان، لا شك أن العالم الإسلامي في ذلك الوقت أكثر على مذهب من؟ على مذهب أبي حنيفة، لا سيما في شرق آسيا وشمالها. فليس القول هذا غريبا ولا شاذا ولا نادرا. نعم.
فصل. ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده. وقال ابن حامد: إن بلغ حلي المرأة 1000 مثقال فهو محرم وفيه الزكاة، لأن جابرا قال: إن ذلك لكثير، ولأنه سرف لم تجر العادة به، فأشبه ما لو اتخذت حلي الرجال. فصل. فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس به، فإن انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح إلا أن ينوي ترك لبسه، وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة لأنه صار كالنقرة، ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكري إن
عكر
أو
الكراء، يمكن الكري إن صحة العبارة،
ولو نوى بحلي اللبس التجارة أو الكراء إن عقد عليه حول الزكاة من حين نوى، لأن الوجوب الأصل فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى بمال التجارة القنية.
سبحان الله. ولو كان عنده ثياب كثيرة أعدها لللبس ثم نواها للتجارة، هل تكون للتجارة؟ لا تكون للتجارة على المذهب، وهذا أيضا مما يدل على تناقض القياس الذي قاسناه. نعم. إيش النقرة؟ القطعة من الذهب، القطعة من الذهب هي النقرة. نعم. إيش إن إيش؟ نعم نعم. وين الأدلة؟ وين العموم؟ لا نعم. هذا غير مراد به العموم بالاتفاق، يعني هذا عام أريد به الخاص، ولهذا لا تجب الزكاة في الثياب، وكما قال رسول الله: على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة بالإجماع. نعم. تجب من على قول من يقول ان الزكاة تجب في عين المال، يعني يجب اخراجها من عين المال، تجب من الحلي او من الذهب ولو كان من غير الحلي، ولكن القول الراجح انه يكفي الاخراج من القيمة. ادخله يا مسعود لليلة الاربعاء ان شاء الله.
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر، فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة لأنها معدومة شرعا، وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته لأن زيادة القيمة هاهنا لغير محرم، فأشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره، فإن أخرج ربع عشره مشاعا جاز، وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز، لأن الربا لا يجري هاهنا. وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز، لأنه ينقص قيمته. وإن كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة قوم جميعه، وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها، لأنها لا زكاة فيها منفردة، فكذلك مع غيرها.
يعتبر النصاب في المصروف بالوزن لا بالقيمة. فمثلا إذا كان هذا الذهب يزن 20 دينارا فهو نصاب، لكن هذه 20 دينارا لا تساوي 200 درهم، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة، وذلك لأن المعتبر الوزن لا القيمة. ولو كان عنده ما يساوي 20 دينارا وزنه 20 دينارا وقيمته 400 درهم يعني أكثر من نصاب الضعف، فهل يخرج 400 درهم عن 400 درهم أو عن 20 دينارا؟ الجواب الأول إلا إذا كان للتجارة، فإنه إذا كان التجارة يقوم، لأن لدي التجارة العبرة بقيمته. نعم.
معنى قوله شيخ.
نعم.
معنى قوله وإن كان في الحلي جواهر ولا آلئ.
نعم. معنى إذا كان الحلي فيه جواهر، يعني كخواتم فيها فصوص، أو أسورة فيها أيضا فصوص، فإن كان للتجارة قوم بما يساوي ومن جملته قيمة هذه الفصوص، لأن الفصوص آل للتجارة. وإن كان لغير التجارة فلا زكاة في هذه الفصوص، لأنها مما لا زكاة في أصله، فلا زكاة فيه إذا كان تبعا لغير.
باب زكاة المعدن.
فإذا قال قائل المؤلف يرى أنه لا زكاة في الحلي، قلنا نعم، لكن يرى أن الحلي المعد للكراء فيه الزكاة، ويرى أن الحلي المحرم فيه الزكاة، ويرى أن الحلي المعد للنفقة فيه الزكاة. نعم.
باب زكاة المعدن، وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباهها والقار والنفط والكبريت ونحوها، فتجب فيها الزكاة لقول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر، لأنها زكاة في الأثمان، فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة.
ما ذكر المؤلف رحمه الله من المعادن وأن فيه الزكاة مطلقا فيه نظر، والصواب أن المعادن إن كانت مما فيه الزكاة ففيها زكاة، كمعادن الذهب والفضة، وإذا كانت مما لا زكاة فيه كالنحاس والحديد والنفط وغيرها فإنه لا زكاة فيها ما لم يعدها للتجارة، فإن عدها للتجارة وجبت فيها الزكاة على أنها عروض تجارة.
ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر. ويشترط لها النصاب وهو 100 درهم من الورق أو 20 مثقالا من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض. ويعتبر إخراج النصاب متواليا، فإن ترك العمل ليلا أو نهارا للراحة أو لإصلاح الأداة أو لمرض أو إباق عبد فهو كالمتصل لأن ذلك العادة. وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل، وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها. قال
يعني هذا الذي يستخرج المعدن إذا كان عمل متواليا رد آخره إلى أوله في تكميل النصاب، وإن كان متفرقا بأن كان يأتي يوم ويستخرج ويبيع ثم يأتي اليوم الثاني ويستخرج ويبيع وما يستخرجه أقل من النصاب فهذا لا زكاة فيه، وإن كان بمجموعه يبلغ النصاب لأن لكل عمل حكما مستقلا. نعم.
قال القاضي: ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة فيضم، وإن اختلفت الأنواع كالعروض فيضم. نعم. قال القاضي: ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا، والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب لأنها تتعلق بالقيمة فيضم، وإن اختلفت الأنواع كالعروض. ولا يحتسب بما أنفق على المعدن في إخراجه وتصفيته لأنه كمؤن الحصاد والزراعة. ولا تجب على من ليس من أهل الزكاة لأنه زكاة، ويمنع الدين وجوبه كما يمنع في الأثمان، وتجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه مما يتجزأ، ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض.
هذا الكلام عن المعدن رحمه الله فيما كان معروفا فيما سبق أن كل إنسان يملك أرضا وفيها معدن فيكون المعدن له ويتصرف فيه كما شاء، لكن أصبحت الآن الدول لا تعتبر هذا وتمشي على أن الإنسان إذا وجد معدنا في أرض فإنه للدولة، وبناء على ذلك تنتفي جميع الأحكام التي ذكرها لا في وجوب الزكاة ولا غيره، لأن مال الدولة يذهب إلى بيت المال فليس له مالك معين وحينئذ لا زكاة فيه. والعمل على هذا الآن، العمل على هذا. نعم.
فصل. فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان، إحداهما لا شيء فيه لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه سنة. والثانية فيه الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر. ولا شيء في السمك لأنه
لا زكاة فيه لأن الأصل عدم وجود الزكاة، فهو كاللباس ونحوه لا زكاة فيه، لكن لو أنه أعده للتجارة انعقد الحول من إخراجه من البحر، فإذا تم الحول زكاه.
ولا شيء في السمك لأنه صيد فهو كصيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر.
والصواب أنه لا زكاة فيه على ما قدمه المؤلف رحمه الله.
فصل.
العنبر يطلق على شيء، على نوع من الطيب، ويطلق على نوع من السمك كبير. السمك الذي يسمى العنبر سمك كبير جدا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فنفد الطعام في أيديهم حتى كان الواحد يأخذ التمرة يمصها في الصباح والمساء، وإذا وهم على سيف البحر، وإذا على سيف البحر شيء كالتل أو كالجبل، فلما دنوا منه وجدوه سمكة قد أخرجها الله لهم، ووجدوا فيها شيئا كثيرا وكبرا عظيما، حتى أنه يجلس في قحف عينها 13 رجلا. سبحان الله، يعني قرية كبيرة، قرية. وحتى أنهم أخذوا ضلعا من أضلاعها ونصبوه هكذا، ورحلوا أكبر جمل عندهم ودخل من تحته، وبقوا عليها أكلوا وآتوا بشيء منها إلى المدينة. نعم.
فصل. ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا، وزكاته
عن إذا كان مما فيه الربا. إذا كان معدن مما فيه الربا فإنه لا يجوز أن يباع ترابه بثمن من جنسه، لأنه يعني يكون ربا. يعني لو قدرنا أنه ذهب، ومعلوم أنه مع تخليص الذهب من الأحجار المفترض به لا بد أن يكون هناك شيء من الرذاذ من الذهب، فأراد إنسان أن يبيع هذا التراب بذهب فإن ذلك لا يجوز، لأن الربوية إذا بيع بجنسه فلا بد من التساوي. إذا أراد أن يبيعه بفضة جاز، ولكن لا بد من ناقب. إذا باعه بماشية جاز ولو بلا قبض. نعم.
وزكاته على البائع، لأن رجلا باع معدنا ثم أتى علي رضي الله عنه فأخبره فأخذ زكاته منه، ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد صلاحه، وتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره كتعلقها بالثمرة بصلاحها، ولا يخرج منه إلا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة. باب حكم الركاز، وهو مال الكفار المدفون في الأرض، وفيه الخمس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه، ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام، ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة، ويجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع كان من غير حول لذلك، ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك، ومصرفه مصرف الفيء لذلك. ولأنه روي عن عمر أنه رد بعض خمس الركاز على واجده، ولا يجوز ذلك في الزكاة. وعنه أنه زكاة مصرفه مصرفها اختارها القرقي، لأن عليا أمر واجد الركاب أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن والعشر. وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين، ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه نص عليه، واحتج بحديث علي، ولأنه أوصل الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة.
هذا الدليل وقوله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس، وقد اختلف العلماء في قوله الخمس هل هو للعهد أو لبيان المقدار. فإن قلنا للعهد للركاز الخمس صار مصرفه مصرف الفيء، لأن الرسول جعله خمسا، وإن جعلنا الخمس لبيان المقدار بقي أن ينظر إلى أين يصرف، هل يصرف مصرف الزكاة أو فيما هو أعم، يحتمل هذا وهذا. لكن على رأي من يرى أن أل هنا أن أل لبيان حقيقة المقدار يقول إنه يصرف مصرف الزكاة وجوبا، فيكون في الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. نعم. سيأتينا إن شاء الله في الفصل اللي بعده. نعم.
القول الراجح كالركاز.
نعم.
كونه أن يأخذه واجده أو أنه يرجع إلى بيت المال.
لا، يأخذه واجد.
لا يشبه هذا ما يجده الواجد من المعادن فيكون له.
لا، لأن هذا الركاز قد ملك أولا والمعادن لم تملك، هذا فرق بينهم. نعم.
زكاة الحلي.
ها؟
زكاة الحلي. قلنا أنه لا يستطيع أن يخرج من الذهب بسبب يخرج القيمة.
إيش؟
يخرج القيمة.
نعم.
طب الآن يحسب على أي شيء؟ على ثمن الذهب بدون
قيمة؟ إيه. أولا يحسب بالنسبة للنصاب، يحسب على وزن الذهب. فإذا قدرنا أن هذا الذهب لا يصل إلى نصاب، لا يصل النصاب وهو 20 دينارا أي 20 مثقال، لكن قيمته أكثر من النصاب بالنسبة للفضة، فهنا لا زكاة فيه.
له بلغ النصاب.
بلغ النصاب تقدر قيمته ذهبا
غير تصنيع.
نعم،
غير
تصنيع، بدون تصنيع، لأن هذه الصناعة حلال وليس فيها زكاة. نعم. ايش؟
وجد
مثلا سفينة غارقة. نعم. لا، اللهم الا اذا كان هو سياتي ان شاء الله الركاز انه لابد ان يكون عليه علامات الجهل اي ما قبل الاسلام.
وجد هذا.
فهو ركاز. اي نعم. رياض. نعم. ايش؟
بالنسبة
للحرين
الذي فيه
زكاة، من
التقدير بالغرامات؟
على قول الراجح.
نعم. كم
الغرام؟ وفيه هو 20 مثقال، والغرامات 85 غرام.
أحسن ذلك. وإن قال قائل
اثنان تساوي. نعم.
وإن قال قائل
اثنان تساوي. نعم، 85. وهذا أحوط لا شك. 85 أحوط.
هذا
الناس اليوم على إخراج الزكاة
لم
يقدرون الكبير،
يعني ما
يرون إلى أن الأصل
يحسبون
الصناعة. هذا كل حال من باب التسامح، وقد يكون الذهب الذي لم يصنع أغلى من المصنع، ما في شيء. لكن لو أردنا أن نقدر قلنا يجب عليهم الزكاة في الذهب فقط، وذلك لأن التصنيع هذا منفعة مباح.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. والركاز ما دفنه الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية
عندي أهل الجاهلية، ما دفنه أهل الجاهلية.
فصل. والركاز ما دفنه أهل الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه كأسماء
علاماتهم. حطوها نصف لأن ما يحصل في معنى كثيرا.
ويعتبر ذلك برؤية علامتهم عليه كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، لأن الأصل أنه لهم. فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو قرآن ونحوه فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفار، لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه، وما لا علامة عليه فهو لقطة تغليبا لحكم الإسلام.
هذا في الواقع أن أسماء الملوك والصور والصلب هذه تكون حتى في النقود التي بأيدي المسلمين، لكن قد يقال إن هناك أشياء يختص بها الكفار، يعني نقود خاصة معينة تكون لهم لا يخرجونها إلى خارج بلادهم، فحينئذ يحكم بأنها ركاز. نعم.
فصل. ولا يخلو الركاز من أحوال أربعة: أحدها أن يجده في موات فهو لواجده، الثاني وجد
من حيث اللغة أن يقال من أحوال أربعة، لأن الحال مذكر لفظا مؤنث معنى.
أحدها أن يجده في موات فهو لواجده، الثاني وجده في ملك آدمي معصوم، ففيه روايتان: إحداهما يملكه واجده لأنه لا يملك بملك لأنه لا يملك بملك الأرض، إذ ليس هو من أجزائها وإنما هو مودع فيها، فجرى مجرى الصيد والكلى يملكه من ظفر به كالمباحات كلها، وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به، وإن لم يعترف به فهو لأول والثانية هو لصاحب الأرض إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لأول مالك، لأنه في ملكه فكان له كحيطانه، فإن كان الملك موروثا فهو للورثة، إلا أن يعترفوا أنه لم يكن لمورثهم فيكون لمن قبله، فإن اعترف به بعضهم دون بعض فللمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله. الثالث وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالضبط.
الظاهر في هذه المسألة أنه يكون لمن وجد إلا من استؤجر للحفل، فإن استؤجر للحفل فهو لمن استأجر، وإلا فهو لمن وجده، وذلك لأنه منفصل عن الأرض فلا يدخل في ملكها، فيكون ملكا لمن لواجده، كما لو وجد فيها كمأة أو شيئا يخرج من الأرض فهو لواجده. فالصواب أنه لواجده إلا إذا استؤجر إيش لحفره فهو لمن استأجره.
الثالث وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه، وإن قلنا لا يملك به فهو للمالك قبله إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك. الرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له، لأن مالك الأرض لا حرمة له فأشبه الموات، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة، لأن قوتهم أوصلته إليه.
وإذا كان غنيمة يقسم، يقسم قسمة الغنيمة، فهذا الكاس في أرض العدو في أرض الحرب لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين لهم شوكة، فهذا يكون كأموال الكفار التي أخذناها بالقتال.
وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه، ففيه روايتان، إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة لأنه كان تحت يده، فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه، والثانية لا يدفع إليه إلا بصفة لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه، ولو اكترى دارا فظهر فيها دفين، فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفنه، ففيه وجهان، أحدهما القول قول المالك لأن الدفين تابع للأرض، والثاني القول قول المكتري لأنه مودع في الأرض وليس منها، فكان القول قول من يده عليه كالقماش.
وهذا أقرب، أنه للمستأجر إلا إذا وجد علامة وقرينة تدل على أنه للمالك، مثل أن يكون مدفونا في مكان محكم يبعد أن المستأجر يقوم به، فيكون بالقرينة لمالك الأرض.
فصل. وإذا استأجر أجيرا ليحفر له طلبا لكنز فوجد كنزا فهو للمستأجر لأنه استأجره لذلك، فأشبه ما لو استأجره ليحتش له، وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزا فهو للأجير لأنه غير مقصود بالإجارة، فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيدا. باب زكاة التجارة، وهي واجبة، لما روى سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة، ولا تجب إلا بشروط أربعة، أحدها نية التجارة لقوله مما نعده للبيع، ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بنيتها، كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا تصير للقنية إلا كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا يصير للقنية إلا بنيتها، ويعتبر وجودها في جميع الحول لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب.
حتى دخلنا باب زكاة العروض، عروض التجارة، وعروض التجارة هي ما أعده الإنسان للتكسب، كل مال أعده الإنسان للتكسب فهو تجارة، عروض تجارة، سواء كان من المواشي أو من الثمار أو من الحبوب أو من الأواني أو من السيارات أو من المكاين أو من أي شيء، كل ما أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة، لأن الإنسان يعرضه للبيع، ولأنه يعرض ويزول، لا يبقى. تجد التاجر يشتري السلعة في الصباح ويبيعها إيش في المساء، لأنه ليس له غرض بذاته، إنما غرضه الربح. فكل ما أعد للتكسب فإنه عروض تجارة، وقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه. والصواب المقطوع به أن فيه الزكاة، لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث سمرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا الرجل إنما نوى بعروض التجارة إيش؟ التكسب بالقيمة، همه قيمته لا تهمه أعيانه. ولذلك لو كسبته بطرفة عين لباع، ولأن غالب أموال التجار هي العروض، فلو أسقطنا الزكاة فيها لأسقطنا زكاة أموال كثيرة، ولأن عموم تؤخذ من أغنيائهم يشمل من كان غنيا بعروض التجارة. لكن لا بد من شروط. ما جاوبت السؤال؟ نعم جاوبت السؤال. نعم صار التجارة. نعم ما يخاف إذا صار الإنسان يبيع ويشتري. اللي عنده غلة طبعا يريد أن يبيعها، إذا صار عنده مثل بستان فيه مثل عشرات أصناف ما هو راح يدخل ويأكل، سوف يبيع. وحتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يسلمونها في الثمار السنة والسنتين، ولذلك وأوجب عليهم الرسول العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بلا مؤونة. لا إلا صار هكذا، يعني هو اتخذه للنماء لكن سيبيعه، يكون هذا يزكي زكاة الثمار. ثم بعد ذلك إذا صار يبيع ويشتري فيه يزكي زكاة التجارة. نعم.
الثاني أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة، وعنه تصير للتجارة بمجرد النية. اختارها أبو بكر وابن عقيل للخبر، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية، فلأن يصير للتجارة بذلك أولى. وظاهر المذهب الأول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوي بها الإسامة.
الشرط الثاني يقول رحمه الله أن يملكها بفعله بنية التجارة، فخرج بقولنا بفعله ما لو ملكها بإرث، فإن الإرث ليس بفعل الإنسان. فإذا ملكها بإرث فإنها لا تكون للتجارة بالنية، ما بقت عنده فليس بها زكاة. فلو أن رجلا ورث سيارات كثيرة في معرض ثم مات، انتقلت السيارات التي في المعرض لمن؟
الورثة.
للورثة، وليكن الوارث واحد، فهذا ليس على زكاة في هذه السيارات ولو نواها للتجارة. لماذا؟ لأنه ملكها بغير فعل، إذ أن الملك بالميراث ملك قهري ليس اختياريا. لو أراد الوارث أن يقول أنا والله لا أريد العرث، نقول يلزم ودخل في ملكك قهرا. الثاني أن يملكها بنية التجارة، بفعله بنية التجارة. فلو ملكها بفعله بشراء مثلا أو قبول هبة بنية الاقتناء، ثم بداله بعد ذلك أن يجعلها رأس مال ويتجر بها، فإنها لا تكون للتجارة حتى يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة. تبارك من هذا. طيب، إذن لا يمكن أن تنتقل للتجارة ما دام ملكها بغير نية التجارة حتى يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة. لكن هذا في قول آخر يقول رحمه الله: وعنه تصير التجارة بالنية. عنه عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه إذا نوى التجارة صارت التجارة ولو كان بعد ملكه إياها بغير نية التجارة، لعموم الحديث فيما نعده للبيع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. مثال ذلك: إنسان ملك السيارة بنية الاقتناء، ثم بدا له أن يجعلها رأس مال تجارة، فينعقد الحول متى؟ من نيته، ويزكيها إذا تم الحول. وعلى ما مشى عليه المؤلف الذي هو ظاهر المذهب لا تكون للتجارة. فإذا قدرنا أنه نواها للتجارة في شهر محرم ولم يبيعها إلا في شهر جمادى الأولى، ونوى ببدلها التجارة، متى ينعقد الحول؟
جمادى الأولى،
في جمادى الأولى على رأي المال، وعلى القول الثاني
من محرم،
في محرم. وهذا هو الصحيح. ولاحظوا أننا قلنا إذا نوى مال القنية، إذا نواه رأس مال تجارة، فإن نوى بيعه لغير التجارة لكنه لا يريد، يعني هو عنده سيارة قديمة واشترى سيارة جديدة ووضع السيارة القديمة في المعرض للبيع لأنه طابت نفسه منها لا لأجل التجارة بها، فهذا إيش؟ لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. ومثل ذلك لو كان عنده أراضي اشتراها لا للتجارة، ثم إنه طابت نفسه وقال: إني سأعمر لي بيتا في غير هذا المكان، وعرضها للبيع، هل فيها زكاة؟
لا.
ليش؟ ليس التجارة، لكنه طابت نفسه منها ويريد أن يبيعها. ومثل ذلك لو أنه أقطع أرضا، يعني أعطته الحكومة أرضا وبقيت عنده مثلا مدة، وهو من حين أن ملك من الدولة يريد أن يبيعه لأنه لا يحتاجه، فهل تكون التجارة؟ ليش؟ لا تكون للتجارة، لأن هذا ما نوى التجارة، إنما نوى أنه لما كان غير محتاج للأرض يريد أن يبيعه، فهذا لا ليس عليه زكاة لأنها ليست تجارة. نعم.
وفارق نية
هذا الذي اشترى أرضا للبيع، اشترى أرضا ليبني،
نعم،
ونوى أن يبيع،
نعم،
بدأ عليه الحول،
نعم،
لكن ما لم يبيع حتى ما تصور،
إيه، ما فيها زكاة، لأنه لو لم ينوي بيعها تكسبا إنما نوى بيعها تخلصا. المال تجب الزكاة في عينه، المال نقود تجب الزكاة في عينه، حتى وإن لم ينوي التجارة، حتى لو نواه ليتزوج به أو ليشتري به بيت لنسكن. ما فيها زكاة في عينه، ليس فيها زكاة في عينه، بخلاف النقود، النقود فيها الزكاة في عينه. نعم. رياض أي أنه الراجح أنها تكون بالتجارة بنيته، نعم، لكن لاحظ أنه يريد نية التجارة لا نية التخلص منها بأن تكون طابت نفسه منها ويريد أن يبيعها، هذا ما ليس عليه زكاة. نعم.
وفارق نية القنية لأنها الأصل، فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر، فعلى هذا إن لم ينوي عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه، لأنه نية مجردة، ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل، وإن نواه بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيع.
هذه لها ثلاث حالات ذكر: إنسان اشترى أرضا للتجارة ثم بدا له أن يعمر عليها سكنا له، انقطعت النية الأولى وصارت فيها زكاة أو لا؟
لا، ليس فيها.
تفهمين الصورة هذه؟
أي نعم.
اشترى أرضا للتجارة ثم بدا له أن يبقيها ليعمر عليها سكنا له، انقطعت نية التجارة وصارت ليس فيها زكاة، ثم بعد ذلك رجع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم بم-